الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الرابع من كتاب الطب، باب في الكحل، في نسخة باب الأمر بالكحل. قال بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الأثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. الأثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، ويكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. قاله في الفتح: يجلو من الجلاء يزيده نورا، وينبت من الإنبات الشعر، شعر أهدى بالعين. قال: باب ما جاء في العين، أي أثرها أنه حق. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه، هذه صحيفة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والعين حق. أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، بمعنى أن لها تأثير، وربما تسبب المرض، وربما تسبب التلف، وهذا أمر ثابت بالشرع وبالقدر، وأمر ملاحظ. كم من إنسان فسدت حياته وصحته بسبب العين، بل كم من آلات من الآلات، وحيوان من الحيوانات. ومن جديد ما سمعنا في ذلك أن شابا في العدين خرج في الصباح فأعانه أحدهم بقوله: كأنك لبست عين أختك، فعميت عينه وذهب بصره. وربما رأى العين أدركت لهذا الحرار الكبير والشيء العظيم فيعينه ويتلفه، وربما رأى الطائر في السماء فيسقطه، وربما أصاب نفسه. كم من إنسان يصيب نفسه، وربما أصاب أبناءه. ليس بالشرط أن العين لا تكون إلا في مبغض، بل قد يصيب أعز الناس إليه. وكم هي القصص الثابتة في هذا الباب، ومنها ما أخرجه أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عمرو بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأنه جلد شابة في خدرها ما تتعرض للشمس. فلبط سهل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إلينا عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي تقول اللهم بارك. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرافقه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، انتهى. وهناك قصة يذكرها بعض الطلاب شيخنا مقبل ممن أدركها، أن أحد الطلاب كانت عنده حافظية قوية، وإذا كان يقوم يسمع يسرد الأحاديث بأسانيدها، أحاديث الأسبوع يوم الخميس، فبينما هو كذلك إذ سقط مغشيا عليه، فأمر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الناس أن يتوضأوا له، فتوضأوا وانخنس العائن، لم يتوضأ، صبوا عليه الماء وبقي على حاله من يوم الخميس إلى عصر يوم الجمعة. ثم أمر الشيخ مرة ثانية أن يتوضأ له، فأراد ذلك العائن أن يهرب، فمسكه بعض الأخوة وقال له حتى تتوضأ، فصبوا عليه الماء فقام كأنما نشط من عقال. فأثر العين شديد وضررها أكيد، وقد يكون مبدأها شعور بأمراض وأتعاب وتغيرات، وربما تؤدي إلى السرطان، وربما تؤدي إلى الكسور. أذكر أن يدي هذه كنت في السيارة أنا وأخوان، فكنت أسوق ورفعت الهاتف، فرأيت من أحدهما نظرة، يعني شعرت بها. رجعت من التمشية التي كنا نحن وهم فيها، سقطت على باب البيت وانكسرت يدي. وإلى الآن 3 عمليات، عملية في اليمن وعملية في الهند وعملية كادت أن تكون في مصر، ثم عجز الأطباء قالوا ما نستطيع نعمل شيء. وكم هي الحوادث، ربما بعض الناس يصاب بعدم الحفظ. كان هناك شاب صغير السن وكان يحفظ، وكان أبوه يقيمه أمام الناس، فجأة خلاص أصيب بعين فترك الحفظ، وربما ترك الاستقامة. فلا دافع لها بعد الله عز وجل مثل أذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول والخروج وأذكار دخول القرية. وإذا أصيب الإنسان يكثر الدعاء ويرقي نفسه بالمعوذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها لما رأى بها النظرة. وهذه السنة معمول بها بين أهل السنة. وفي دور الحديث أما العوام إذا قلت له توضأ كأنك تقول له أنت شيطان ويغضب. لكن كثير من النساء والأولاد إذا أصيبوا بالعين لا سيما بين النساء يجتمعن ويتوضأن ويغتسل كأنما نشط من عقال ويبرأ بإذن الله عز وجل. ينكر العين المعتزلة ومن إليه ممن ينكرون المغيبات، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يعينوك. وهنا العين حق، وإجماع أهل السنة قائم على ذلك، بل جاء في بعض الروايات أنها تدخل الجمل القدر والرجل القبر. يذكرون أن رجلا في بلدنا كان شديد العين حتى أنه أصاب نفسه مرة من المرات. كان في مجلس بين الناس وإذا به يسمع صوت في بطنه، فقال بدأت الرعود، وإذا به يتلبط، لكن ما كان يعرفون الاستغسال. وآخر ذهب لحاجته بعد قيامه من نومه، فإذا بالهواء يخرج قال قنبلة نووية. فمكث سنة يتعالج من طبيب إلى طبيب مما لحقه بسبب هذا الأمر. وآخر ذكروه أنه أسقط الحذاء في الهواء، وآخر كسر الجرة من على رأس المرأة. قال لهم تريدونها في الجرة أم في المرأة؟ قالوا في الجرة. فإذا بالجرة تسقط تنكسر. وأشياء كثيرة، قالوا بأن أحدهم كانت امرأته سمينة، فذهب إلى العائن وقال أريد منك أن تمرع لي المرأة حتى تنحف. فمكث هو والعائن في مكان وقال له أين هي؟ قال تلك. قال عينك وصلت إلى هناك، فذهبت عيناه. فقصص كثيرة نسأل الله العافية. ومع ذلك بعض الأخوة قد تأتي حالة نفسية بالتخوف من العين. نحن نقول العين حق وهي مرض من الأمراض، والأمراض لها شفاء ولها دواء ربما تأخذ، فلا تتخوف كثيرا، لأن التخوف ربما يؤدي بك إلى الضرر. لكن إن شعرت أنك أصبت بعين أو تخوفت من أحدهم قل له برك. ومن الخطأ أن يقول أحدهم تبارك الله، تبارك الله هذا وصف لله، لكن قل بارك الله أو اللهم بارك. وبعضهم يقول قل ما شاء الله بارك الله، استدلالا بقول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيجوز أن تقول ما شاء الله، ويجوز أن تقول بارك الله، ويجوز أن تجمع بينهما. وبعضهم فرق، قالوا ما كان من الحيوان يقال بارك الله، وما كان من غيره يقول ما شاء الله. وبعضهم يتكلف الإصابة بالعين، يتعود ذلك تعودا، بل أدركنا بعضهم يصبح كل يوم يبول إلى الشمس إذا طلعت، يقول بأنه إذا بال إلى الشمس 40 يوما أصبح قويا في العين، والله أعلم. لكن الشاهد أن بعضهم ربما اكتسبها اكتسابا وتعلمها تعلما. وهل يقتل العائن إذا قتل بعينه؟ نقول نعم، إذا تعمد وقصد وقد علم أنه عائن، لأن العين حق، فيجب عليه أن يبرك ويدعو بالخير. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. قال: باب في الغيل أو الغيل. في الغيلة الاسم من الغيل، الغيلة الفعل، والغيل اسم هذا العمل. وهذا أمر رأينا بعضهم هذه الأيام يرسل رسائل من أجله، ويحذر من رضاعة الأمهات لأبنائهن في حال الحمل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ثم أذن فيه، فلا بد من الجمع بين الأدلة: رضاعة المرأة لولدها في حال حملها كان قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن فيه. ما السبب أنه أذن فيه؟ قال: رأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، أي أن النساء فارس والروم يرضعن أولادهن في حال الحمل ولا يضر ذلك الولد شيئا. قال أبو سند المتصل: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا، وفي رواية: لا تغيلوا أولادكم سرا، لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدركه الفارس، يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، خرجه ابن ماجه وأحمد. يقول صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك: إن المرضع إذا جمعت فحملت ففسد لبنها ونهك الولد، أي هزل الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاويا، فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك القتل له، إلا أنه سر لا يرى ولا يشعر به انتهى. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية رضوان الله عليهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، هذا تفسير مالك، وإلا هي الرضاعة في حال الحمل. قال السندي: وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، ثم رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم، وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور، هذا يقتضي أنه فوض إليه أنه رجع عن ذلك حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس كفارس والروم، وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور ضوابط، فكان ينظر في جزئيات واندراجها في الضوابط. قال: وحديث أسماء يحتمل أنه قال على زعم العرب قبل حديث جدامة ثم علم أنه لا يضر فأذن به كما في رواية جدامة، انتهى. الحديث أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي باب في تعليق التمائم، أي حكم ذلك. قبل ذلك، التمائم تنقسم إلى قسمين: تمائم من القرآن أو من الأدعية النبوية، والمأثورات الشرعية، فتعليق هذه من البدع والمحدثات، وتمائم من الطلاسم الشركية والاستغاثات الشركية، فهذه تعليقها شرك، ثم هناك حكم آخر بالنظر إلى المتعلق، فمن كان يعتقد أن هذه التميمة حتى ولو كانت من القرآن تنفع مع الله أو من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. أما التمائم التي هي الاستغاثة بالجن والشياطين فهي كفر مطلقا. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، زينب الثقفية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الزيانب، وأصل زينب نبت له رائحة طيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجة اسمها زينب وزوجة أخرى ماتت اسمها زينب وبنت اسمها زينب وبنت أم سلمة اسمها زينب وزوجة عبد الله بن اسمها زينب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال قلت لما تقول هذا، والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان ليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك أو ذلك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال الرقى جمع رقية قال الخطابي، وأما الرقى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحرا أو كفرا، وأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه مستحب متبرك به والله أعلم. يعني إذا كانت الرقية من القرآن والسنة والأدعية المشروعة لا حرج، إذا كانت الرقية بالطلاسم ونحو ذلك والاستغاثات الشركية لا يجوز. فالرقى فيها تفصيل، منها ما يجوز ومنها لا يجوز. وأما التمائم الصحيح أنها إن كانت بمعنى التعاويذ، يعني بحيث يقول الله يعافيك الله يشفيك لا حرج، وأما إن كانت بمعنى التعليق فإن كانت من الآيات والأحاديث فهي بدعة، وإن كانت من غيرها من الاستغاثات الشركية فهي شرك. والتولى قال الخطابي قال إنه ضرب من السحر، قال الأصمعي هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، سمى الصرف العطف، العطف يحبب المرأة إلى زوجها والصرف يبقض المرأة إلى زوجها، شرك شرك على التفصيل الذي سبق. قالت قلت لما تقول هذا، يعني زينب تقول لعبد الله كيف تقول هذا، وأنا كنت أذهب عند فلان اليهودي يرقيني فيعافيني الله سبحانه وتعالى، فرد عليها إنما ذلك عمل الشيطان، أي يريد الإنسان أن يستمسك بما لا يجوز حتى يتعلق قلبه بغير الله، وإلا الإنسان في مثل هذا الحال يتعلق بالله وفي جميع الأحوال، لكن هناك علاجات حسية يتعالج بها الإنسان كسبب مع اعتقاده أن الله هو الذي يعافي ويشفي، وهناك علاجات معنوية أيضا يتعالج بها الإنسان مع اعتقاده أن الله هو الذي يشفي ويعافي لكن هذا سبب. قد يقول قائل كيف هذا تذهب عند يهودي، إما أنه قبل أن تعلم بالنهي، لأن يعني بعض الأحاديث قد تخفى على بعضهم، أو أنه في حكم الطبيب، والطبيب قد تضطر المرأة إلى العلاج عند بعض الأطباء وإن كان من الذكور بقدر الضرر الذي عندها. يقول إذا أصاب بعين هل واجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ؟ نعم، إذا علم ذلك واجب عليه. وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في الوجوب. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقي إلا من عين أو حمى، أي لا رقي أنفع، وإلا الرقية قد تقع من كل مرض من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، لكن هذا على معنى أنها لا رقية أنفع. والعين ما يصاب به الإنسان من عين الإنس والجان، أحيانا قد يصاب الإنسان بعين الجان، بل ذكروا أن الحيوان قد يعين، ولذلك كانت العرب تكسر عين الحيوان بشيء من المطعوم. إذا جلس أمامك الكلب أو القط أو نحو ذلك من الحيوان ينظرك وأنت تأكل، ألقي إليه الشيء حتى يشغل عنك. وهكذا عين الجان تحتاج أن تأتي بالأذكار إذا دخلت الخلاء، إذا دخلت المنزل. وهكذا عين الإنسان. أو حمى هي قرصة الحية أو العقرب أو ذوات السموم. الرقية نافعة، رقية النملة أيضا ونحو ذلك. قال رحمه الله: باب في الرقى أي المشروعة. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد قال ابن صالح: محمد بن يوسف ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال يوسف: لم يوثقه غير ابن حبان. قال أبو داود قال ابن السرح: يوسف بن محمد قال أبو داود هو الصواب، يعني الحديث ضعيف. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عبد بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أخرجه مسلم. يعني باب الرقى واسع، ما شئت من الأدعية، ما شئت من الأذكار، سواء تكرر الآية أو لا تكرر، أهم شيء ألا تكرر بعدد مخصص، وإلا لك أن تكرر وتقرأ ما شئت من القرآن من البقرة إلى الناس، وتدعو بما شئت من الدعاء. ارضي علي رقاكم، لا بأس بالرقى جميعها ما لم تكن شركا أو بدعة. فالإنسان يعني يكون على حذر من المخالفة الشرعية، أما ما ثبت بالكتاب والسنة أو كان على الإباحة فلا بأس به. مثلا لو يقول: استخدم ورق السدر، إذا ثبت بالتجربة أنه ينفع للعين أو ينفع للسحر لا بأس من استخدامه، سواء كان مطعوما أو في الاغتسال ونحو ذلك. إذا قيل كذلك: لو قرأت سورة الإخلاص كذا مرة، نقول: تترك كذا مرة ويقرأ ما شاء. الفاتحة ثبت بها الدليل، المعوذات ثبت بها الدليل. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال أخبرنا علي بن مسر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ أخرجه أحمد. فيها تعليم النساء الكتابة، وهذا أمر جائز لا محذور فيه، إنما المنهي عنه الاختلاط، مع أن جميع الأحاديث التي فيها الأمر بتعليم الكتابة لا تثبت، لكن قد كتبت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرقية، رقية النملة، يعني قرصة النملة، بماذا ترقيها؟ فلا بأس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. قال: النملة قروح تخرج في الجنب أو الجنبين. ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع. رقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا، لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قاله الشوكاني. وفي النهاية: النملة قروح تخرج في الجنب. قيل إن هذا من لغز الكلام ومزاحك قوله للعجوز لا تدخل الجنة، الجنة عجوز لا تدخل العجوز الجنة، وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء، يعلم كل من سمعها أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. ويروى عوض تحتفل تنتعل، وعوض تخطب تقتال. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة، لأنه ألقى إليها سرا فأفشته انتهى. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال حدثتني جدتي الرباب مجهولة قالت سمعت سهل بن حنيف يقول: مررت وفي نسخة مررنا بسيلم فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. وفي نسخة فليتعوذ. قال: فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ قال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. أخرجه أحمد. تقدم الكلام على أنه لا رقية أنفع إلا الرقية فيها عم من ذلك، والحديث ضعيف فيه الرباب كما تقدم. قال أبو داود: الحمى من الحيات وما يلسع. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان ابن داود قال أخبرنا شريك حاء، وحدثنا العباس العنبري قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن العباس بن دريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى. وفي نسخة: لا يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود. قال المزي في الأطراف: وروي عن الشعبي عن بريدة وعن الشعبي عن عمران بن حسين وهو المحفوظ، يعني هذا الحديث غير محفوظ، فكلها عائدة إلى ذلك الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى عن عمران بن حسين وجاء عن بريدة بن الحصيب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وخلصنا أن الرقية إذا كانت بكلام مفهوم وبأسماء الله وصفاته فلا محذور فيها، وإذا كانت بطلاسم واستغاثة بالجن والشياطين لا تجوز. إلى هنا بارك الله فيكم.